بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لدينا أن التعريف الثالث أيضا لا يفي في دفع إشكال جامعية أو جامعية التعريف، لا يفي بدفع إشكال جامعية التعريف لكل ما يعد من علم الأصول، مضافا إلى التردد والاضطراب في كلام الميرزا النائيني رحمة الله عليه، ليس فقط بين دورتيه بل في كتاب واحد. التعريف الرابع ما اختاره المحقق الإصفهاني رحمة الله عليه في شرحه على الكفاية وفي الأصول على النهج الجديد، وقل من تعرض لهذا التعريف ممن تأخر عنه. وحاصله على ما في المنهج الجديد أن علم الأصول فن يفيد في معرفة إقامة الحجة على الحكم الشرعي، فن يفيد في إقامة الحجة على الحكم الشرعي، وقريب من ذلك في حاشيته على الكفاية. عليكم السلام. لكن في الحاشية على الكفاية يحاول أن يجعله تصحيحا وتوضيحا لتعريف المشهور، بينما في الأصول على النهج الجديد لا، يجعله أولى من تعريف المشهور، كيفما كان هذا هو تعريف المحقق الإصفهاني عليكم السلام. في هذا التعريف ينظر المحقق الإصفهاني إلى مجموعة من الخصائص، الخصوصية الأولى أن علم الأصول يعد من المبادئ التصديقية لعلم الفقه، لأن الفقيه يصل إلى حكم العمل بواسطة المسائل والقواعد الأصولية، وما كان كذلك يعد مبدأ تصديقيا لحكم العمل فقط. إذا تصحح هذه الكلمة في التعريف، إقامة ما يفيد في إقامة الحجة على حكم العمل، هو ما قال حكم شرعي، على حكم العمل حتى نكون دقيقين، الخصوصية الثانية أنه في الفقه لا نبحث عن خصوص حكم العمل الذي قام عليه الدليل الوجداني، وإلا لو انحصر بذلك، وإلا لو كان الأمر كذلك لانحصر الفقه بالضروريات وما قام النص القرآني أو النص المتواتر عليه. وهذا لقلته يولد لنا فقها ممسوخا. يعني ما هي الضروريات؟ كم عددها؟ الكليات العامة، إذا واحد يكتب رسالة عملية يعني الصلاة واجبة، الصوم واجب، الحج واجب، ونكتفي على ما فيه نص قرآني وما فيه نص متواتر، انتهت الرسالة العملية بكم صفحة. وهذا لا يكون فقها يمثل شريعة يقال عنها بأنها ما من حكم إلا ولله فيه واقع حتى أرش الخدش. التفتنا؟ فلو اقتصرنا على الأدلة الوجدانية هكذا يتولد عندها. فإذا ينتج ذلك ماذا؟ أن الفقيه لا يقتصر في معرفة حكم العمل على الوجدانيات، وعليه فالدليل الذي يقيمه الفقيه على حكم العمل متنوع، فقد يكون من الوجدانيات وقد يكون من غيرها. الخصوصية الثالثة أن الأدلة العقلية التي يبحث عنها في علم الأصول وهي منه قطعا كمبحث الملازمات العقلية هي أدلة تنتج بالمباشرة حكم العمل، فمن خلال إثبات الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته يثبت لنا حكم العمل الذي هو قطع المسافة مثلا، وأنه واجب شرعا. والحال أن هذه الأدلة العقلية لا يصدق عليها عنوان استنباط الحكم الشرعي، وذلك لأن ظاهر الاستنباط هو التوسيط شيء للوصول إلى الحكم الشرعي، وفي الملازمات العقلية لا يوجد توسيط. ومن هذه الخصوصية يتضح أولوية هذا التعريف على كل تعريف أخذ فيه قيد الاستنباط. واضح الكلام؟ الخصوصية الرابعة أن هذا التعريف الذي اختاره المحقق الإصفهاني سوف يؤدي إلى إخراج بعض ما يبحث عنه في علم الأصول، وهو تلك المبادئ التي هي بنفسها تعرف بحكم العمل من قبيل ما يسمى بأصالة الحل، فهي ليست مبدأ تصديقيا لحكم العمل، بل هي بذاتها حكم العمل. وهكذا الحال في البراءة الشرعية، ولا بأس بماذا؟ بالتزامي فتش على الكلمة المناسبة. ولا بأس بالتزام الاستطراد في مثل هاتين المسألتين. وهذا بخلاف سائر الأصول العملية كالاستصحاب، فإنه يصلح مبدأ تصديقيا لحكم العمل كما لا يخفى. واضح هذا الكلام؟ فبناء على هو يلتزم بذلك، بناء على التعريف الذي اختاره المحقق الإصفهاني تكون أصالة الحل والبراءة الشرعية خارجة عن علم الأصول. أما أصالة الحل فليس شيء يقام على حكم العمل، بل هي بذاتها حكم للعمل، فلا تكون أصولية ولا تكون داخلة في التعريف. والبراءة الشرعية مثلها. ليش؟ لأنه حكم العمل أعم من أن يكون إثبات أو نفي. أصالة الحل تثبت، البراءة تنفي. فهذا كله يصدق عليه حكم العمل. لا، الأمر ليس كذلك. الآن سوف نرى في البحث الإشكالات. واتضح من جميع ما تقدم أن علم الأصول لما اختص بالمبادئ التصديقية التي يقيمها الفقيه لتحصيل حكم العمل، صح لنا أن نعرفه بأنه فن يعرف به ما يفيد في إقامة الحجة، ما يفيد في إقامة الحجة على حكم العمل، والفقيه هو ذلك الشخص الذي له الحجة، والمجتهد هو ذلك الشخص الذي يستفرغ وسعه في تحصيل الحجة. واضح الفرق؟ إذن المجتهد غير الفقيه. الفقيه من له هذه الحجة على حكم العمل، بينما المجتهد لا، حافظ على جذره اللغوي، من يستفرغ وسعه في عملية تحصيل الحجة على حكم العمل. بهذا التعريف لعلم الأصول يعتقد المحقق الإصفهاني أنه نجح في سد الثغرات التي كانت تواجه تعريف المشهور. إذن هو ناظر إلى تعريف المشهور، فهذا التعريف بنظره يكون جامعا لكل المسائل الأصولية الوجدانية منها وغيرها. والمهم أنه يشمل الأدلة العقلية، فلا يبتلي بإشكال عدم الجامعية، كما أنه وإن كان لا يشمل بعض الأصول العملية، لكن لاختلاف نمطها مع سائر الأصول العملية التزم بضرورة إخراجها عن علم الأصول كأصالة الحل والبراء. كما أنه وإن لم يصرح بذلك، هذا التعريف لا يبتلي بإشكال عدم المانعية، وذلك لأن المسائل الأخرى التي تدخل في سياق عمل المجتهد لا تصلح لأن تكون حجة على حكم العمل. هذا تمام الكلام فيما يمكن أن يقال في توضيح ما أفاده المحقق الإصفهاني. هذا هو التعريف الذي تبناه سواء في الحاشية أو في الكتاب الذي كتبه على نحو الاستقلال، واقترح أن يكون الأصول على هذا المنهج. تعرفون كتاب الأصول على النهج الجديد، هو ليس فقط يتعرض فيه لبحث المسائل من ناحية مادية ومواد المسائل، بل الشيء المهم فيه هو المنهجية التي اتبعها في بيان المسائل الأصولية. على هذه المنهجية تغير علم الأصول بعد صاحب الكفاية. تعرفون الشيخ المظفر كتب أصول المظفر على هذه المنهجية، على منهجية المحقق الإصفهاني، والشهيد الصدر في العام الأغلب استفاد من هذه المنهجية. خصوصية الهامة لهذا الكتاب ليس المسائل الأصولية التي يطرحها، الخصوصية الهامة ماذا؟ ما يرتبط بمنهجية البحث عن المسائل الأصولية. في كلا الكتابين المهم أثبت هذا التعريف، لكن مرة أثبته بعنوان أنه تفسير لمعنى استنباط الحكم الشرعي، ومرة لا، جعل هذا الشيء مغاير لاستنباط الحكم الشرعي، وهو تعريف مستقل عن تعريف المشهور كما هو صريح في المنهج في الأصول على النهج الجديد. خب، ما رأيكم؟
إشكالات السابقة
تأتي مثل
فيقال بأنهم هاي مثلا استنباط، كان استنباط بلا واسطة واستنباط مع الواسطة. إذا كان استنباط بلا واسطة يخرج مباحث الصورية، حجية الظهور، زمان صوريات. أما إذا كان إذا كان مع الواسطة يكون مثل مساحة المرجع.
يبقى حجة. المرجع ما يكون
حجة على الأخطاء بلا واسطة. يعني مع الواسطة.
خب، غير ذلك.
عن الاستصحاب ما في وجه لإخراج الاستصحاب، يعني هم إخراج البراءة وأصالة الحل، لأنه لا أصل فكرة إخراجها من التعريف أولا في نفسه غير واضحة، لأنه يمكن أن تدخل في التعريف البراءة الشرعية، لأنه يستنبط منها حكم شرعي، بمعنى أنه يقام بها الحجة على
كل هي بنفسها حكم شرعي.
تقدم أنه الحكم الشرعي لا يمنع أن يكون واسطة لجعل آخر، لأنه البراءة شبهات بناء براءة الشبهات الحكمية، وإن كانت هي أحكام ظاهرية إلا أنه استنبط منها أيضا حكم ظاهري آخر كما ذكرنا في كلام النائب.
أي هذا كان مثلا عندما هو يقول ما يفيد في إقامة الحجة على حكم العمل، وهي بنفسها يرى أنها حكم عمل.
وأن حكم عمل بينا في المستعمل تستفاد منها لإثبات حكم عمل آخر.
كيف هنا؟ لا، اللي تقدم شيء آخر عن
صارت البراءة الشبهات الحكمية استفاد منها إثبات أحكام أخرى. وإذا كان كذلك لا معنى للتفريق بين الاستصحاب وبين باقي
لا، الاستصحاب أصلا جنس آخر يقول من علم الوصول. استصحاب التفتنا، الاستصحاب عبارة عن إبقاء ما كان، صح؟ أنه في اليقين السابق في من كان على يقين وشك، الشارع يقول ماذا؟ في كل ما كان من هذا القبيل ماذا؟ ابقي أثر المتيقن، صحيح؟ طيب هذا قابل لأن يؤخذ به حكم العمل في كل مورد يصدق عليه.
الثالث مما يكون استصحاب حكم للعمل أو لا؟
من؟
ظاهر الكلام استصحاب حكم عمل، لأنه يبقى ما كان ما يستحقون مجعول من قبل الشارع.
لا،
التفريق بين استصحاب ما مو واضح.
طيب مسألة الاستلزامات العقلية، لأنه إذا تلاحظ هنا هذا شيء ما طرح سابقا، يعني هو في الواقع يسجل كإشكال على تعريف المشهور، أن تعريف المشهور لا يشمل الأدلة العقلية التي يبحث عنها في علم الأصول، وهي حتما من علم الأصول، بل من المسائل القديمة في علم الأصول، مثل مسألة الضد ومسألة مقدمة الواجب واجتماع الأمر والنهي. يرى أن هذه لا يوجد توسيط. تفهمنا؟ هذه الكلمة أنا تركتها على إجمال لأنها مهمة، لا يوجد توسيط. طيب ماذا إذا؟ فلا يصدق الاستنباط ويصدق إقامة الحجة، هذا المدعى. طيب هذا ألا نستفيد منه في مسألة ما يحتاج إليه الفقيه وهو ليس من علم الأصول، مثل المسائل الرجالية وما شاكل ذلك؟
هو أصلا إخراج من تعريف المشهور مو واضح، يعني أنه استنباط الحكم الشرعي يكفي من المسألة الأصولية أن تكون واضحة في رتبة المستنبط والملازمة العقلية واضحة في رتبة المستنبط منه، مستنبط من الحكم الشرعي مثل قول الاتخاذ، لا فرق بينهما يعني، حتى يقال اتخذ في إقامة الحجة تخرج من الاستنباط.
يعني لهالدرجة المحقق الإصفهاني ما واضح عنده ما واضح عنده الفرق بين خبر الثقة.
مفهوم الاستنباط شكله إذا ما يحدد
أي
الآن لابد أن نحدد مفهوم الاستنباط، هل هو مفهوم واضح لدينا؟ إذا كان مفهوم الاستنباط كما ذكر يشمل العلم والظن والتنجيز والتعليم حتى وجدانية
أي
يعني مسألة الوجدانيات يعني والعلمي والعمل والظلمي هذا جادة لنقويش يعني جعل العنوان جامع بحيث يصدق حتى على التنجيز والتعليم حتى يدخل الأصول العملية.
لا، حتى نفس المحقق الإصفهاني يعني ما هو في دفاعه عن تعريف المشهور سابقا، وقلنا أن هذا مأخوذة من كلام محاولة السيد الخوي، ما أدري إذا كنتم موجودين، قلنا الأصل فيها المحقق الإصفهاني، التفتنا أي، لكن بناء على هذا الكلام يعني يعترف المحقق الإصفهاني أن هذا تأويل
لمفهوم الاستنباط.
اي تأويل لمفهوم الاستنباط.
شنو المفهوم اذا هو يحكمه؟
اي يقول في عملية الاستنباط عبارة عن توسيط بين الدليل وبين حكم العمل. في الأدلة العقلية لا يوجد هذا التوسيط. فإذا لا يوجد هذا التوسيط فلا تدخل في كل التعاريف التي تؤخذ فيها كلمة الاستنباط.
وأيضا مفهوم التوسيط يعني القياس يعني يراد منه.
أي.
القياس يعني الآن عندما عرف المثل أن الأصول الكبريات يعني أنه بمجرد الكبرى ويلحق بها الصورة، ألا يصدق هذا حتى على
يعني حتى الميرزا النعيني يعني الآن إذا نأتي بالدقة أكثرهم أكثر ما ذكروه هي محاولات لتصحيح تعريف المشهور. فالآن نحن عندما نحاكم هذه التعاريف كل واحد على حدة، يعني نريد أن نقول هكذا، أنه لو بنينا أن المراد من تعريف المشهور ما يقع في طريق الاستنباط وما شاكل ذلك، هو أن يكون كبرى في القياس، في قياس الاستنباط، فيرد عليه ما تقدم. التفتنا حتى هذا
ما تقع في القياس.
أي فلابد تتأملوا أكثر، راجعوا كلام المحقق الإصفهاني في حاشيتي في الأصول على النهج الجديد، ما زاد شيئا، لكن في أماكن متفرقة من نهاية الدراية يوجد بعض النكات. نتأمل إلى يوم غد إن شاء الله.